النبي القديم.
قال ابن كثير وهو يبين وجه الاشكال. خلي بالك بس انا هرجع لكلام القنطبي تاني، بس انا هفتقر على كلمه من الايه دي ايه مشكله. هي مشكله من عده اوجه، بس الوجه ده بالذات هو اشد الاوجه اشكالا. قال ابن كثير برضه عند تفسير الايه وهو يبين وجه الاشكال، ومن ثم الكلام بقى هنا لابن كثير، ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد كما تقدم في حديث أبي هريرة. لأن ميثاق الإشهاد هو إيه؟ فطرهم، فطرهم على إيه؟ على التوحيد. توحيد إيه؟ خلي السؤال ده في ذهنك دلوقتي. توحيد ايه؟ خلي السؤال ده في ذهنك دلوقتي. انما هو فطرهم على التوحيد كما تقدم في حديث ابي هريره، هذا الحديث ثابت في الصحيحين، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه كما تنتج البهيمه بهيمه جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا انتم تجدعونها. وكذلك وعياض بن حمار المجاشعي، حديث عياض بن حمار في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يحكي عن الرب عز وجل انه قال واني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما احللت لهم ومن رواية الحسن البصري عن الأسود بن سريع، وقد فسر الحسن الآية بذلك. مش ابن كثير في الكلام إلى أن قال، خلي بالكم سجلوا المواضع ورجعوها علشان تأمنوا من التدليس الذي يقع من البعض. سجل الكلام ده ورجع الآية لحسن أقول أنا حذفت كلام ما يخدمنيش زي ما البعض بيعمل. يقول لك أصل اختصرت عشان كلام طويل، تيجي تبص تلاقي ان هو اختصر عباره عن ايه؟ سطرين من صفحتين، السطرين دول هم اللي فيهم الفايده وفيهم البهريز وفيهم ايه؟ النتيجه النهائيه. زي ما هنشوف ان شاء الله عز وجل. قال ومما يدل على ان المراد بهذا، هذا يعني على ان المراد بالاشهاد فطرهم على التوحيد، ان جعل هذا الاشهاد حجه عليهم في الاشراك. أن جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك، فلو كان قد وقع هذا كما قاله من قال لكان كل أحد يذكره ليكون حجة عليه، ليكون حجة عليه. لكان الإشهاد المفرد كده هو الحجة، فلا بد أن كل واحد يبقى إيه فكره عشان يبقى حجة عليه. الناس جرم آخر أصلا حتى يذكر، مش كده؟ واحنا قلنا ان طائفه العلماء قالت ايه؟ ان الرسل ذكروهم بهذا. فان قيل اخبار الرسل به كاف في وجوده ابن كثير، احنا قلنا ان العلماء ليهم مسلكين في حال الاشكال، ايه هم؟ بعض العلماء قالوا والله الرسل ذكروهم، ان كانوا هم ناسيين الميثاق والاشهاد ده الرسل ذكروهم. فابن كثير بيقول لا، انت ازاي عايز تجعل المسألة بقول انت مدام تقول ان الرسل ذكروهم يبقى مدار الامر على الايه؟ على الرسل، مدار الامر على الرسل. يبقى انت حقك تقول ان ايه؟ ان المراد بالاشهاد الفطرة، الفطرة عشان تخليه حجة بنفسه، عشان تخليه ايه؟ حجة بنفسه. فإن قيل إخبار الرسل به كاف في وجوده فالجواب أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسل من هذا وغيره، وهذا جعل حجة مستقلة عليهم فدل على أنه الفطرة التي فطروا عليها من الإقرار بالتوحيد. ولسنا نذهب إلى ما ذهب إليه ابن كثير ان مسألة الاشهاد لي ما حصلتش زي ما اخبر ربنا، لكن المراد بهذا الفطرة لا، نقول الاشهاد طالما ان الله عز وجل اخبر به انه وقع فلا بد وان يكون وقع. اثاره بادية فينا وهي عبارة عن الفطرة، اي الاقرار بالصانع الذي يعرف ببديهة العقل، الذي يعرف ببديهة العقل. فوجه الإشكال إذن أنه لا يوجد أحد من البشر القاطبة يتذكر هذا الإشكال. أنا الآن هنا كلاما من كتاب أصول الفقه لأبي النور زهيري، وهو يشرح فيه مسألة التكليف بالمحاكمة، مسألة التكليف بالمحل موجودة في الإحكام، في أصول الأحكام للآملي وفي المستصفى للغزالي وهكذا، لكن العبارة هنا سهلة. أنا أخيلكم على كل حال إلى كتاب المستصفى للغزالي وإلى كتاب الإحكام في أصول الأحكام للآملي. قال أبو نور زهيري في أصول الفقه جزء رقم 1 صفحة 359: لا يجوز عقلا تكليف الغافل، لا يجوز عقلا تكليف الغافل. ده مذهب مين يا اخوانا؟ زي ما قلنا بقى سعيد بن عاد عقلا، مذهب اهل السنه والمعتزله وطائفه من الاشعريه، وذهب جمهور الاشعريه الى انه جائز عقلا، لكن جمهور الاشعريه ده الذي ذهب الى انه جائز عقلا قالوا لم يقع شرعا، لم يثبت من جهة الشرع، بل جاء الشرع بخلافه. واضح كده المسألة؟ يكون هناك تكليف محال وتكليف بالمحال، والفرق بينهما أن التكليف بالمحال لا خلل فيه من جهة المكلف. التكليف بالمحال الخلل فيه من جهة إيه؟ الخطابنا التكليف ده مش من قبل المكلف، لأن التكليف بيقول إيه؟ اصنع بين الضفين، او شيل الجبل، او المشلول ده يقول له قوم نط واتحرك وجري. واضح؟ يبقى الخلل لا خلل فيه من جهة المكلف لكونه اهلا للخطاب من حيث ايه؟ بلوغه. المكلف ده بالغ، وعقله مش مجنون، واختياره مش مكره، وعلمه بالخطاب مش جاهل. ولكن الخلل فيه من جهة الفعل الذي يكلف به لكونه ليس في مقدور المكلف مثل التكليف بحمل الجبل او الجمع بين الضدين او الصعود في السماء واضح كده تكليف المحال. طيب اما التكليف المحال فالخلل فيه يرجع الى المكلف نفسه لكونه ليس اهلا للخطاب، عنده شيء من عوارض الاهليه يجعله ليس اهلا للخطاب لعدم فهمه له للخطاب، مثل الدائم والسكران والساهي. ومن هذا الفرق يقول لك هو الساهي، يقول لك ما انت ما ذكرتش هنا وايه والجاهل، اصبر على الكلام ده. ومن هذا الفرق يعلم ان تكليف الغافل من التكليف المحال، تكليف الغافل من التكليف الايه المحال، ده التفسير الغافل. طيب بعد ما شرح الاثنين قال التكليف بالمحال ممتنع عقلا وبالضرورة غير واقع شرعا في مذهب اهل السنة والمعتزلة، لانه لا يقع شرعا عند اهل السنة، وعند المعتزلة لا يقع شرعا الا ما كان جائزا عقلا. عند المعتزلة هذا لا يقع شرعا الا ما كان جائزا ايه عقلا، عند المعتزله استغفر الله. وذهب جمهور الاشاعره الى انه جائز عقلا غير واقع سمعا، وقالوا والحكمه فيه ان يضمر المكلف ان لو استطاع لفعل. واضح كده؟ ومن ذلك قال ومن ذلك قال المانعون من التكليف بالمحال إن تكليف الغافل محال كذلك، لأنه تكليف محال، وهو أسوأ حالا من التكليف بالمحال، لأن التكليف بالمحال فيه إيه؟ حكمة. الخلل مش واقع في إيه؟ في أهلية المكلف، مش واقع في المكلف، واقع في الخطاب بكونه ليس مقدورا عليه. لكن هنا الخلل واقع في إيه؟ في المكلف من جهة كونه غافلا. أسوأ حالا من التكليف بالمحال، لأن التكليف بالمحال له فائدة في الجملة هي ابتلاء المكلف واختباره، بحيث إنه إن أخذ في أسباب العمل أثيب، وإن لم يأخذ في الأسباب عوقب. أما التكليف المحال فلا فائدة له أصلا، لأن الفعل لا يمكن الإتيان به مع الغفلة، كما أن الابتلاء غير ممكن كذلك لعدم علمه بالخطاب، لعدم علمه بالخطاب. يبقى هو ده وجه الإشكال. فاحنا قلنا ان هم حلوا الإشكال بإيه؟ بحقين. ناس قالوا ان الرسل جم ذكروهم بالميثاق ده، وناس تانيين قالوا ان الميثاق ده هو الفطرة. واحنا نقول اثنين، الرسل ذكروهم بالميثاق اللي أخذ عليهم، وآثار هذا الميثاق هي الفطرة الموجودة فيهم. واضح؟ نيجي نشوف بقى الآية، كلام الأئمة فيها إيه؟ نرجع لكلام القرطبي رحمه الله، أو قبل كلام القرطبي أذكر قولين أو نقلين عن ابن الأنباري رحمه الله وعن أبي عمر ابن عبد البر رحمة الله عليه. قال ابن الأنباري: مذهب أهل الحديث وكبراء أهل العلم في هذه الآية أن الله أخرج ذرية آدم من صلبه وصلب أولاده وهم في صور الذر، فأخذ عليهم الميثاق أنه خالقهم وأنهم مصنوعون، فاعترفوا بذلك وقبلوا، فاعترفوا بذلك وقبلوا. مذهب أهل الحديث وكبراء أهل العلم في هذه الآية أن الله أخرج ذرية آدم من صلبه وصلب أولاده وهم في صور الذر، فأخذ عليهم الميثاق أنه خالقهم وأنهم مصنوعون، فاعترفوا بذلك وقبلوا. هذا النقل تجده في كتاب الروح للحافظ ابن القيم رحمه الله في صفحة 163، ونقله الحافظ محدث العصر الشيخ ناصر الدين الألباني في السلسلة الصحيحة جزء الرابع صفحة 161. الأثر الثاني أو النقل الثاني هذا عن ابن عبد البر في كتاب التمهيد في الجزء 18 صفحة 89 في كتاب التمهيد. قال: ومعنى الآية والحديث، الآية هي إيه؟ هي في الميثاق، والحديث اللي هو إيه؟ كل مولود يولد على الفطرة. ومعنى الآية والحديث أنه أخرج ذرية آدم من ظهره كيف شاء ذلك، وألهمهم أنه ربهم، وألهمهم إيه؟ أنه ربهم، فقالوا بلى، لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ثم تابعهم بحجة العقل عند التمييز، بحجة العقل عند الإيه؟ التمييز، وبالرسل بعد ذلك استظهارا بما في عقولهم، إيه اللي تقولهم؟ من المنازعة إلى خالق مدبر حكيم يدبرهم بما لا يتهيأ لهم ولا يمكنهم جحده، وهذا إجماع أهل السنة والحمد لله. قال: وهذا إجماع أهل السنة والحمد لله. نرجع لكلام الإمام القرطبي رحمه الله عند الآية، هي عندي في الجزء السابع رقم 314، لكن انت اختلفت الأجزاء بطلع آية النساخ من سورة الأعراف. قال القرطبي: وقيل هي عامة لجميع الناس، لأن بعض الناس قالوا إيه؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، يبقى من بني آدم مش من آدم بس، من ظهورهم ذريتهم. يبقى هل النفاق ده مأخوذ على جميع البشر ولا على جزء من البشر؟ هو كلام على جميع البشر، فاحنا مش عايزين نطول في هذا الايه الامر. بل هي عامة لجميع الناس. ليه بقى؟ لأن كل أحد يعلم أنه كان طفلا فغذي وربي وأن له مدبرا وخالقا، فهذا معنى وأشهدهم على أنفسهم. يقول القرطبي: لأن كل أحد يعلم أنه كان طفلا فغذي وربي وأن له مدبرا وخالقا، فهذا معنى وأشهدهم على أنفسهم. ومعنى قالوا بلى شهدنا يعني، أي إن ذلك واجب عليهم. فلما اعترف الخلق لله سبحانه بأنه الرب ثم ذهلوا عنه ذكرهم بأنبيائه، يبقى هنا إيه التذكيره، وختم الذكر بأفضل أصفيائه صلى الله عليه وسلم لتقوم حجته عليهم. الكلام ده في الجزء السابع صفحة 317. طيب، وقوله: وكنا ذرية من بعدهم، أي اقتدينا بهم، أو تقول: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أي اقتدينا بهم. يبقى احنا ثبتنا دلوقتي ان التفسير عند القرطبي ان الميثاق عبارة عن الإقرار بالصانع، ثبتنا كده. الحته دي انا اللي بقى دي انا جايبها بعد كده عشان ايه فيها عبارة تنفع اخواننا او في ظاهرها، ولكن عند الدراسة ستجد ان هذه العبارة لا تفيدهم شيئا. وكنا ذرية من بعدهم اي اقتدينا بهم، أتهلكنا بما فعل المبطلون، بمعنى لست تفعل هذا، لست تفعل هذا يا رب، يعني أتهلكنا بما فعل إيه المبطلون. قال القرطبي: ولا عذر للمقلد في التوحيد، ولا عذر للمقلد في التوحيد. نحن نعلم أن القرطبية أشعري، والتوحيد عند الأشعرية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو توحيد الربوبية. فقال القرطبي رحمه الله: ولا عذر للمقلد في التوحيد، المراد به توحيد الربوبية. ليه؟ لأن القرطبي رحمه الله الكلام بتاعه في هذا الصدد ان الآية دي إشهاد للخلق على أنفسهم أنهم مصنوعون، ولأن مذهب القرطبي نفسه سيأتي إن شاء الله عز وجل سأذكره الآن بعد أن أذكر كلام شيخ الإسلام. أنا ماشي خطوة يا أخوانا، معلش دي حاجات أنا أرجو إن أنتم بس تسجلوها عندكم، والحاجات دي تبقى إيه محل حتى للدراسة. أنا مش بفضل ان انت تقبل الموضوع مني هكذا، لكن خلي المقولات دي تحت ايديك، وحاول انك تخلي الاشرطه دي تحت ايديك، وانت تدرس الموضوع فيما بينك وبين ربك. هي المساله بس عشان هي هتنفعنا ان شاء الله في امور كثيره جدا، يعني ما تفكرش ان المحاضرات كلها هتمشي على هذا النمط، لا، في بعض البحوث الاوليه التي لا بد من تثبيتها اولا كي نستطيع ان نتعامل مع سائر النصوص بعد ذلك. طيب، قال صاحب سفر النجيب في صفحة 16، سفر النجيب صفحة 16 اللي هو الجزء اللي جلدته خضرة ومعلق عليه الشيخ عبد العزيز الجزائري، قال ابن تيمية: وليس المراد بالتوحيد، ويتكلم عن التوحيد الذي جاءت به الرسل، وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية، وهو اعتقاد أن الله وحده خلق العالم كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف، ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد، إلى أن قال: فإذا فسر المفسر الإله بمعنى القادر على الاختراع واعتقد أن هذا المعنى هو أخص وصف للإله وجعل إثبات هذا هو الغاية في التوحيد كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية وهو الذي يقولونه عن أبي الحسن وأتباعه. أبي الحسن الإيه؟ الأشعري. يعني الأشعرية يجعلون غايتهم إيه؟ إثبات إتقان الصواب. يقول لهم أبدا، مش هنقول لهم أبدا بالرسل، ما جوش عشان إثبات الصنع أساسا، ده هم علشان إفراده بالعبادة سبحانه وتعالى. لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. احنا لما نعرف ان الامام الصوفي رحمه الله اشعري، يبقى المفروض ان انت لما تيجي تقرا والمرابطة ولا عذر للمخلد في التوحيد، ان انت تبقى على طول في ذهن التوحيد الايه؟ الربوبية، الحقوق احتمال، لان هو اشعري. ودور بقى في الايات التي تتعلق بهذا البحث عشان تقدر تعرف مذهب الإمام القرطبي رحمه الله. إن نسينا أو أخطأنا. قال المعنى: اعفو عن إثم ما يقع منا على هذين الوجهين، اللي هما إيه؟ النسيان والخطأ. قال: أو أحدهما، كقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أي إثم ذلك رفع، اسم ذلك رفع عن أمة الخطأ، مش يعني هم معصومون من الخطأ، لا، اسم الخطأ إذا وقع، أي اسم ذلك. وهذا كلام القرطبي، وهذا لم يختلف فيه أن الاسم مرفوع، وإنما اختلفوا فيما يتعلق على ذلك من الأحكام. هل ذلك مرفوع لا يلزم منه شيء، أو يلزم أحكام ذلك كله؟ زي مثلا القتل الخطأ، هنقول هو وإن كان خطأ فالقاتل ليس آثما، لكن هل كده خلاص هو مش مطالب بحاجة؟ لا، ده في دية. هتقول طب هي دي عقوبة، أقول لك لا مش عقوبة، لأنها لو كانت عقوبة كان مين اللي يدفعها؟ القاتل. لكن الدية على مين؟ على العاقلة، على العيلة بتاعتي. العيلة بتاعتي قتل الحد ما أدرسها، يبقى العيلة هنا إيه؟ حكمة من الله عز وجل لمواساة أهل القتيل وما إلى ذلك. كذلك في أحكام الواقع، افرض من أنت وأنت نايم، أنت نايم أهو، رحت خابط جهاز تسجيل بتاع واحد غيرك، رحت على الأرض مكسرة، ده من أحكام الإيه؟ الواقع. كان المتلفات وقروش الجنايات، أنت نايم صحيح مرفوع عنك التكليف أو الأحكام التكليفية، لكن الأحكام الوضعية ليست مرفوعة عنك، يبقى عليك ان انت تصلح هذا المثلث او تدفع ثمنه تضمنه. واضح؟ فالقطول يقول ايه؟ وانما اختلفوا فيما يتعلق على ذلك من الاحكام، هل ذلك مرفوع لا يلزم منه شيء، او يلزم احكام ذلك كله؟ اختلف فيه. والصحيح ان ذلك، خلي بالك بقى من هنا، والصحيح ان ذلك يختلف بحسب الوقائع، فقسم لا يسقط باتفاق كالغرامات والديات والصلوات المفروضات، وقسم يسقط باتفاق كالقصاص والنطق بكلمة الكفر، كالقصاص والنطق بكلمة الكفر. إن ده وقع من الإنسان على سبيل النسيان أو على سبيل الخطأ فإسم هذا مرفوع عنه ولا يترتب عليه أي شيء. طيب، يبقى ده الاسم اللي يسقط باتفاق اللي هو إيه؟ كالخطأ والنطق بكلمة الكفر. ولذلك قال ابن حزم، قال ابن حزم رحمه الله: ولم يختلف أحد من الأمة في أن امرأ لو نطق بلفظ لا يدري معناه، لا يدري معناه، وكان معناه كفرا أو قذفا أو طلاقا، فإنه لا يؤاخذ بشيء في ذلك، فإنه إيه؟ لا يؤاخذ بشيء فيه من ذلك، من ذلك بشيء من ذلك. انتهى كلامه. هذا لما رجع في المحلة، علشان هي طبعا واحدة على كل حال، لكن رجع في المحلة المسألة رقم 2242، 2242. انت عارف ان المحل عباره عن مسائل اللي هي المجله اساسا عباره عن مسائل شرحها هو من وضع ابن حزم ومن شرح ابن حزم شرحها في المحلى شرح المجلة المسألة رقم 2242. طيب نيجي للقرطبي نفسه ثاني، يبقى دي كلام القرطبي في هذا الموضوع. قال القرطبي في الجزء 16 صفحة 308 عند قوله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، يبقى لو ما لقيتش الرقم مضبوط عندك راجع الايه الآية نفسها في سورة الحجرات، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال القرطبي وليس قوله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون بموجب أو بموجب أن يكفر الإنسان وهو لا يعلم، ده مش معناه أن يكفر الإنسان وهو لا يعلم، فكما لا يكون الكافر مؤمنا إلا باختياره الإيمان على الكفر، كذلك لا يكون المؤمن كافرا من حيث لا يقصد إلى الكفر ولا يختاره بإجماع. بإجماع المذهب القرطبي رحمه الله لما نقرأ هنا والمراد ولا عذر للمقلد في التوحيد، تعرف أن القرطبي أشعري وأنه أراد بالتوحيد توحيد الربوبية، وسيأتي كلامه إن شاء الله عند قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى أنا نقلت كلام الإمام القرطبي رحمه الله وجبت الفقرة الأخيرة دي بالذات عشان إيه ما يظنش واحد إن إحنا حذفنا عبارة القرطبي ولا عذرا للمقلد في التوحيد، وإنما بينا المراد بالتوحيد. والتوحيد ده يا إخوانا خلي بالك الأشعرية كلهم عندهم هذا التوحيد، تلاقي الألوسي عمال يتكلم على الإيمان ومباحث طويلة جدا وأخذ ورد مع أهل السنة وغيرهم وغيرهم وغيرهم، وتيجي تكتشف في النهاية إن التوحيد اللي هو بيتكلم عنه هو إيه؟ الاعتراف بالصالح، الاعتراف بالصالح. طيب قال ابن القيم ده نقل آخر في كتاب الروح، ولما كانت الأعراف في سورة مكية ذكر فيها الميثاق والإشهاد العام لجميع المكلفين ممن أقر بربوبيته ووحدانيته وبطلان الشرك، وهو ميثاق تقوم به عليهم الحجة وينقطع به العذر وتحل به العقوبة ويستحق بمخالفته الإهلاك، فلا بد أن يكونوا ذاكرين له عارفين به. هو بقى وذلك ما فطرهم عليه من الإقرار بربوبيته وأنه ربهم وخاطرهم وأنهم مخلوقون، ثم أرسل إليهم رسله يذكرونهم بما في فطرهم وعقولهم ويعرفونهم حقه عليهم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأمره ونهيه ووعده ووعيده. قال ونظم الآية إنما يدل على هذا من وجوه متعددة. يبقى احنا واقفين مع نظم الايه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. هذا المصطلحات الأربعة، نشوف كلمة الرب معناها إيه في اللغة، والله عز وجل قد عبر بهذا التعبير. التعبير ده ممكن تجده في الأديان السابقة، الترتيب الميثاق ده ممكن يكون كان موجود في الأديان السابقة الله أعلم، لكن المهم ان ربنا سبحانه وتعالى لما اراد ان يدلنا على هذا الميثاق دلنا بهذه العبارات بلسان عربي مبين، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. عشان كده ابن القيم يقول ايه ونظم الآية انما يدل على هذا من وجوه متعددة. ذكر وجوها بقى، الوجه الخامس يبقى والحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليها. يبقى الحجة كانت بكام حاجة؟ بحاجتين، مش بحاجة واحدة، بحاجتين. وللأسف إن بعض إخواننا ينقلون أثر ابن عباس وأثر أبي بن كعب رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية مع الحذف كما سأبينه إن شاء الله عز وجل، مع الحذف. يبقى هنا كم حاجة؟ حاجتين. والحجة إنما قامت، ابن خيم يقوله في الوجه الخامس، والحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليها، كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الوجه الثامن قوله تعالى أفتهلكنا بما فعل المبطلون. يا رب انت هتهلكنا بما فعل المبطلون، أي لو عذبهم بجحودهم وشركهم لقالوا ذلك، وهو سبحانه إنما يهلكهم لمخالفة رسله وتكذيبهم. فلو أهلكهم بتقليد آبائهم في شركهم فقط، يعني من غير إقامة الحجة عليهم بالرسل، لأهلكهم بما فعل المبطلون، أو أهلكهم مع غفلتهم عن معرفة بطلان ما كانوا عليه. وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرى بهم وأهلها غافلون، وإنما يهلكهم بعد الإعذار والإنذار. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح. يقال الأول ليش؟ عشان هذا الفرق. لا يفعل عشان بس في القول، يعني ايه من ليس منهم، ممكن يكون في عبد سبيل دخل ليصلي فلا نريد ان نوضحه في الصلاة المفردة او للصلاة غير الصلاة الاصلة، او في الاستماع الى ما يلزمه يكون قلبي هذا يسأل الله لنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد، لازلنا في النقولات عن العلماء التي يفسرون بها الإشهاد أو الفطرة، الإشهاد الواقع في آية الميثاق أو الفطرة التي وردت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي آية سورة الروم، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله إلى آخره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوي الجزء الثاني صفحة 6، ولما كان الإقرار بالصانع فطريا كما قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، ولما كان الإقرار بالصانع فطريا كما قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة الحديث، فإن الفطرة تتضمن الإقرار بالله والإنابة إليه، وهو معنى لا إله إلا الله، فإن الله هو الذي يعرف ويعبد، وقد بسطوا المعنى في غير هذا الموضع. وكان المقصود بالدعوة يعني في ايه؟ رسول. وكان المقصود بالدعوة وصول العباد إلى ما خلقوا له، وصول العباد إلى ما ايه؟ إلى ما خلقوا له. يعني كان العبد واقف دلوقتي خلاص أنا عارف إن ليا طالب وبس، جانا نشوف المبحث الثاني ان شاء الله. طيب بعد كده انا خلقت ليه؟ او الاشياء دي كلها موقوفة على ايه؟ دعوة الرسل. وكان المقصود بالدعوة وصول العباد الى ما خلقوا له من عبادة ربهم وحده لا شريك له، والعبادة اصلها عبادة القلب المستفع للجوارح، فان القلب هو الملك والاعضاء جنوده، وهو المضغة الذي اذا صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، وإنما ذلك بعلمه أو حاله. كان هذا الأصل الذي هو عبادة الله بمعرفته ومحبته، الأصل بقى هو أصل الدعوة في القرآن فقال تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وقال ابن تيميه رضي في مجموع الفتاوى في الجزء الثاني في 72 قال: الوجه الثالث ان الاقرار بالله قسمان، الاقرار بالله قسمان، فطري وايماني. فالفطري وهو الاقرار وهو الاعتراف بوجود الصانع ثابت في الفطره كما قدره الله في كتابه في مواضع، وقد بسطت القول فيه في غير هذا الموضع، فلا يحتاج هذا الى دليل، بل هو ارسخ المعارف واثبت العلوم واصل الاصول. يبقى احنا قلنا ان المساله اتفق ايه؟ الاقرار بالله عز وجل قسمان، الفطري والايمان. الفطري اللي هو الايه؟ الاقرار بالصانع. الايمان اللي هو الايمان بالايه؟ بالرسول وكل ما جاء به بقى عن ربه عز وجل. وام قال: واما الاقرار بالرسول فبادنى نظر فيما جاء به او في حاله او في اياته او نحو ذلك من شؤونه يحصل العلم بالنبوه اقوى بكثير مما يحصل يحصل بالمطالب القياسية والوجدية في الأمور الإلهية. ثم إذا قوي النظر في أحواله حصل من اليقين الضروري الذي لا يمكن دفعه ما يكون أصلا واثقا في أن هذا رسول من عند الله عز وجل، وهو القسم الثاني من الاعتراف بالإله تبارك وتعالى. لأنك لما تصدق بالرسول هتيجي يقول لك بقى ايه انت وظيفتك بتكون ده ايه؟ ان انت تعبد ربك سبحانه وتعالى. طيب العباده دي ازاي؟ تفعل كذا وما تفعلش كذا الى اخره. بعض اخواننا بيفهم من قول النبي صلى الله عليه واله وسلم: كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه هل يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها. هذا الحديث له روايات، منها يولد على الإيه؟ على الملة، يولد على هذه الملة، على هذه الملة. فالبعض يفهم من الملة دي دين الإسلام، دين الإسلام. عشان كده العلماء، وهذا يمكنك أن تراجعه إن شاء الله عز وجل في مبحث الفطرة الذي أورده أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله في كتاب التمهيد، أو في كتاب شفاء العليل أنا أخذت منه بعض المقتطفات. لكن ابن القيم صدر هذا المبحث بإيه؟ إن أنت لما تقول كل مولود يولد على هذه الملة يعني دين الإسلام، اوعى تكون فاكر ان المراد بالاسلام هو الاسلام اللي احنا عليه ده، زائد زي ما قال القرطبي: الاسلام والايمان اعتقاد وقول وعمل، ونحن نعلم بالضروره ان هذا ليس موجودا في الصفر. بتقول لي مولود على المله يعني الاسلام، تقصد دين الاسلام ولا الاستسلام للرب تبارك وتعالى؟ كذلك تجد ان المبحث مفضل بايه؟ ان احنا لو قلنا ان الطفل ده مولود على الملة يعني دين الاسلام، هيلزم من هذا حاجات بقى، ان الطفل ده لما يكبر فابواه يهودانه، مش كده؟ لما يكبر، لان في الحديث الاخر حديث الاسود بن سريع رضي الله تعالى عنه: حتى يعرب عنه لسانه. يبقى هو يفضل على الملة حتى يعرب عنه لسانه. لو احنا قلنا ان المراد بالملة الاسلام، يبقى الطفل ده لما يكبر ويبقى نصراني او يهودي يبقى كافر اصلا ولا مرتد؟ يبقى مرتد. طيب كمان الطفل ده لو كان على الاسلام هل يجوز لنا استرقاقه؟ هل يجوز لنا ان نسترقه؟ يعني لو قتلنا يهودا او نصارى مثلا وحصلنا على اطفال منهم بالاجماع يجوز لنا ان نسترق هؤلاء الاطفال. لكن لو قلنا ان هو مسلم هل يجوز استرقاق المسلم؟ لا يجوز استرقاق. فالمراد هنا بالمله الاسلام بمعنى استسلام لله عز وجل، استسلام ان هو مهيئ لأن يقبل من الله تبارك وتعالى. قال ابن القيم في كفاء العليم صفحة 288: ومما ينبغي أن يعلم أنه إذا قيل إنه ولد على الفطرة أو على الإسلام أو على هذه الملة أو خلق حنيفا، فليس المراد به أنه حين خرج من بطن أمه يعلم هذا الدين ويريده. طبعا الكلام ده لا. ليه؟ قال: فإن الله يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون إيه شيئا، لا تعلمون شيئا، ولكن فطرته موجبة مقتضية لدين الإسلام لقربه ومحبته. فنفس الفطرة تستلزم الإقرار بخالقه ومحبته، تستلزم إيه؟ الإقرار بخالقه وتستلزم محبته أيضا سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له. وموجبات الفطرة ومقتضياتها تحصل شيئا بعد شيء بحسب كمال الفطرة إذا سلمت من المعارض، أو إذا سلمت من المعارض. وليس المراد أيضا مجرد قبول الفطرة لذلك، مش مجرد الفطرة تبقى قابلة يبقى خلاص، لا، فإن هذا القبول تغير بتهويد الأبوين وتنصيرهما بحيث يخرجان الفطرة عن قبولها، وإن سعيا بين بنيهما ودعائهما في امتناع حصول المقبول. يبقى المسألة مش مجرد إيه كمان قبوله، بل هو مسألة القبول بنفسها هيبقى موجودة عند الطفل، لكن القبول ده نقدر نعتبر ان هو الاسلام، ما نقدرش نعتبر ان هو الاسلام. وايضا فان هذا القبول ليس هو الاسلام، وليس هو هذه الملة، وليس هو الايه الحنيفية. وايضا فانه شبه تغيير الفطرة بجدع البهيمة الجمعاء. البهيمة تولد كلمة الانف، احنا بنيجي نبدعها يعني نكسر انفها او نشقه، مش كده؟ لكنها تولد ايه سليمة الأنف. هل دلوقتي لو احنا غيرنا هذا القبول يبقى ستقوم حجة بالفطرة على هذا الطفل؟ هتقوم الحجة؟ مش هتقوم بطفل صغير لا حيلة له وتغير القبول، لكن مش القبول هو اللي بيتغير. شوف بيقول بقى هنا: وأيضا فإنه شبه تغيير الفطرة بجدع البهيمة الجمعاء، ومعلوم انهم لم يغيروا، ان هم الابوين يعني لم يغيروا قبوله، ولو تغير القبول وزال لم تقم عليه الحجة بارسال الرسل وانزال الكتب. ما ايه بقى؟ بل المراد ان كل مولود فانه يولد على محبته لفاطره واقراره له بربوبيته وادعائه له بالعبودية. فلو خلي وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره، كما أنه يولد على محبة ما يلائم بدنه من الأغذية والأشربة. طفل بيتولد ما يعرفش حاجة خالص لحد ما تيجي الأم تداوله اللبن اللي استديها، فعلى طول يلتقط، ويبقى هي دي الوسيلة الوحيدة التي يتعود عليها، ولا يستطيع أن يتناول بغيرها إلا بمشقة شديدة. شوف لنا كما أنه يولد على محبة ما يلائم بدنه من الأغذية والأشربة، فيشتهي اللبن الذي يناسبه ويغذيه. وهذا من قوله تعالى: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم إيه ثم هداه، يعني هو هيأه على هذا ثم هداه بإرسال إلى الرسل. وقوله: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، إلى أن قال: ولهذا شبهت الفطرة باللبن. بنحو كلام ابن القيم قال القرطبي وابن عبد البر وغيرهما. الحديث كل مولود يولد على الملة، محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة حمله على ظاهره، فده عمل عنده إشكال. قال: على هذه على الملة، أو على هذه الملة يعني على الإسلام، يبقى طبعا إيه لما يكبر هيرتد، ولا يجوز استرقاقه، ولا يجوز قتله إذا لزم الأمر، يبقى نعمل ايه؟ قال ده الحديث ده منسوخ بالجهاد، الحديث ده منسوخ بالايه؟ بآيات الجهاد، وليس الامر كذلك. يعني شوف هو لما حمل الحديث على ظاهره اضطر ان هو يقول ايه، او اضطر الى ان يقول انه منسوخ بآيات الجهاد وليس الامر كذلك، لما بينه اهل العلم. حتى ان ابن عبد البر حمل على محمد بن الحسن حملا شديدا، وقال يعني محمد بن الحسن لم يستطع ان يتعامل مع هذا الحديث، وادعى انه منسوخ اما لحارس ايه واما لجهله، يعني حمل عليه حملا شديدا، مع ان محمد بن الحسن حمل الحديث لما حمله على ظاهره اوجد هذا الاشكال. لكن الحديث ما قالش ان هو منسوخ، لان في حديث الاسد بن سريع بان ان هذا كان بعد فرض الجهاد، بالاضافه الى ان الاخبار لا تدخلها الايه الناس، لا يدخلها الناس. قال القرطبي عند آية الروم، وهو ينقل عن ابن عبد البر: ويستحيل في المعقول أن يكون الطفل في حين ولادته يعقل كفرا أو إيمانا، لأن الله أخرجهم في حال لا يفقهون معها شيئا. قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فمن لا يعلم شيئا استحال منه كفر أو إيمان أو معرفة أو إنكار. قال ابن عبد البر: هذا أصح ما قيل في معنى الفطرة التي يولد الناس عليها. إن هو مقصود يعني إيه؟ الألف لا فيه الكفر ولا فيه ضده إن هو الإيمان، ده كلام ابن عبد البر. لكن كلام الجمهور
من فضلك تقل الشيخ.